بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن ركب الفتح الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معلنا انتصار الدين الجديد، قد شاء الله أن يخلع عليه ما يميز ملك النبوة وما يميز سيطرة منهج الله من الرحمة ومن الخير ومن البركة ومن التواضع. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا متواضعا، ورد العباس على أبي سفيان أن ذلك هو النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يباغت القوم لا ليعطي نفسه فرصة التمكن منهم دون الاستعداد، ولكنه أحب أن يحقن الدماء، فإذا ما بوغتوا لم يقاوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا بذلك أن الإنسان حين يكون في جانب من جوانب الخير يحب أن يرجح ولا يجرح، ومعنى أن يرجح ولا يجرح أنه إن استطاع أن ينتصر بأقل ثمن من التضحيات فليفعل ذلك. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء حاطب بن أبي بلتعة وكتب إلى قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزم أن يغزوه، وبعد ذلك يخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر حاطب، فيذهب علي والزبير والمقداد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى روضة خاق، فيجدون الزعينة، فحين يطلبون منها الكتاب تنكر، فيلح عليها علي إن لم تخرج الكتاب سيزع ثيابها، فأخرجت الكتاب فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة. حين يذهب علي وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب حاطب، ماذا كان؟ استدعى حاطبا وسأله، فلم ينكر حاطب. عدم إنكار حاطب يدل على ثقته في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أن خميرة الإيمان قد ابتدأت تغزو قلبه، وأنه إن كان الكذب ينجيه فإن الصدق سيكون أنجى، وواثق تمام الثقة أنه لو كذب لفضحه الوحي إلى رسول الله. ذلك ما كان من أمر حاطب، مع كونه قد خالف لا يزال فيه الخير الناضح من نفسه إيمانيا. إن كذب الصدق أحسن، إن كذب على رسول الله فإنه واثق تمام الثقة أن الوحي سيقول لرسول الله ما كان، ولكنه يقول الحق ويعلل قولة الحق بما يرضي رسول الله، فيقول له أنا ليس لي في قريش عصبة ولا قرابة ولي أهل ولا كذا، فأريد أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها قرابتي، وأنا أعلم أن ذلك لن يضرك شيئا. فيقول رسول الله صدق ذلك، مع أن هذه المسألة لو حدثت في أي عهد من العهود لكانت كفيلة بأن تنكل لمن أراد أن يفشي سرا من أسرار الحرب أو سرا من أسرار العسكري. وبعد ذلك يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي الناس الأمان، يعطي الناس الأمان لأن رسول الله يعلم أن من القوم الذين يعيشون الآن في مكة من سيكون لهم في أمر الدعوة شيء عظيم، ومن سيحاولون إذا ما تذكروا مواقفهم من أوليات الدعوة وحربهم للدعوة وإيذائهم لرسول الله، كلما تذكروا ذلك حاولوا أن يجودوا وأن يحسنوا ليكفر الله عنهم سيئاتهم التي قدموها في بدء الإسلام. فكأن هؤلاء الذين آذوا رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هدر دم بعضهم، ومع ذلك قبل منهم. ثم أثبت التاريخ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل، وكل واحد من هؤلاء حاول أن يعمل عملا إسلاميا يستطيع به أن يمحو سيئات مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. ألم يكن عكرمة بن أبي جهل ممن أذى رسول الله، وممن هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه؟ ولكن الأمر سار على غير ذلك، وأتى عكرمة مؤمنا. وماذا كان منه؟ لقد صلى في البلاء الإسلامي يحارب بجد ويحارب بصدق، إلى أن قال في موقعة ليرموك، قال لخالد بن الوليد بعد أن طعن وهو على رجل خالد: يا خالد، أتلك ميتة ترضي عني رسول الله؟ انظروا إلى أن غايته من كل عمل يعمل أن يرضى عنه رسول الله، لأنه علم يعلم جيدا كيف آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذين استبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استبقاء كان لخير الدعوة ولمصلحتها. أبو سفيان قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة أبي سفيان هند التي لاكت كبد حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء نفعوا الإسلام نفعا كثيرا. هذا النفع كان من الأسباب التي أدت إلى أن ينتصر الإسلام بسبب مواقفهم ضد الإسلام. ولذلك كان الإسلام على أيدي القوم الذين ليست لهم سابقة بالإسلام، إذا ما رأيت الإسلام وجدت الإسلام استقبل بسابقين فيه، واستقبل واستقبل لاحقين فيه، تجد أن اللاحقين في الإسلام عملوا عملا أرادوا به أن يثبتوا لهم سابقة في الإسلام، وأن لا يختال عليهم أحد، فكانوا خيرا للإسلام في ظروف كثيرة. هؤلاء هم الذين استبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يستحكم بالذل لمن وقف في أمر دعوة أو يكون هناك لذب، بمجرد أن يؤمن انتهى كل شيء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أرضى به غرور أبي سفيان، أرضى به كبرياء أبي سفيان، أرضى به وساطة عمه العباس، لأن وساطة عمه العباس لأبي سفيان لا بد أن يكون لها ثمن من عواطف العباس على أبي سفيان، فكأنه يعرف له شيئا. كل ذلك. وأيضا ماذا قال لجمهرة الناس؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الدليل الصادق على منهج الخير في البشر. منهج الخير حين يكون من الله في البشر يكون منهج رحمة، ليس منهج انتقام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى قاتل أخيه، فيقول له أحد جلسائه: هذا قاتل زيد. فيقول له: وما أصنع به وقد هداه الله للإسلام. إذن فالعمليات الإيمانية غصون لكل الأحقاد التي سبقت، ولو كانت تتصل بالدم الإنساني. وبعد ذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أمرا، وهو أن الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين إنما جاء ليؤصل مبادئ بعيدة عن القربة، بعيدة عن النسب، بعيدة عن العصبية، لأن العالم قد شقي بهذه الأشياء. ما دام الإسلام قد شقي العالم قد شقي بالقرابات أولا، وشقي بالإصهار، وشقي بالأنسبات، وشقي بكله، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤصل مبدأ. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، كانت مفاتيح الكعبة عند عثمان بن أبي طلحة. أراد علي أن يأخذها ليحظوا بشرف خدمة البيت، وأراد العباس أن يأخذها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى من؟ إلى عثمان. لذلك قصة. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فتحت الكعبة، وكان عثمان بن أبي طلحة هو الحامل للمفاتيح، فأراد رسول الله أن يدخل الكعبة فزحمه عثمان ومنعه وحنق عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعلك ترى يوما تكون هذه المفاتيح بيدي وأعطيها في من أشاء. شيء عجيب. فيقول له عثمان: إذن لقد زلت قريش. يقول له رسول الله: قل بل عزت قريش. وبعد ذلك يأتي ذلك اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت من إعلامات النبوة. فحين يأتي علي ويأتي عثمان ليأخذ المفتاح شرفا للخدمة، يأتي رسول الله بالمفاتيح ويقول: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله، خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. الذي وقف منه هذا الموقف ويقول له الرسول: لعلك تراني يوما ومعي مفاتيح الكعبة أضعها بيدي من يشاء، حينما يأتي هذا الموقف ينزل الله عليه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فينصاع إلى أمر الله ولا يوافق عليا ولا يوافق العباس، ويعطي المفاتيح لعثمان بن أبي طلحة، لأن الله أمره أن يرد الأمانة إلى أهلها، ثم لا يردها إلى أهلها ليتركها بعد ذلك نهبا للغير أو أملا أن يأخذها الغير، بل يقول: خذوها بأمانة الله خالدة ثابتة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ذلك أمر يعطي أن الإسلام جاء ليقنن مبادئ الخير من حيث أنه خير، لا من حيث من ينتفع بالخير، وكل ذلك ليجلي أن الناس بالنسبة للمبدأ الإيماني سواء. لا يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمالهم ويأتيه أحد من أقربائه بنسبه منه، وإنما النسب في الإيمان بالله هو العمل بما أنزل الله. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقنن كل ذلك، ثم أراد الحق أيضا أن يعطينا لمسة أخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما دخل فضالة بن عمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز على فضالة أن يجيء النبي في هذا النصر، فأراد أن يقتله، فلما دخل عليه ليقتله قال: ماذا حدثتك نفسك به يا فضالة؟ قال: أستغفر الله. قال له: بل استغفر الله مما في نفسك. ثم لمسه بيده. قال فضالة بن عمير: فوالله ما في الأرض أحد أحب إلي الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء الله.